أهلا بكم أيها الثيتاويون في لقاء نجتمع به مجددا، والذي نبثه عبر مساحة حسابنا في ثيتا. ستجدون العلم والمعرفة التي تشبع فضولكم، وفي ثيتا سنثريكم بمعلومات تغذي عقولكم. فأهلا بكم في هذا اللقاء الذي لن تخرجوا منه إلا وقد استفدتم الكثير. تشير بعض المنتجات الصحية أو الغذائية على أنها تعالج وتحسن من بعض الحالات المرضية، أو تلمح بوجود علاقة قيمة بين مجموعة غذائية أو أحد مكوناتها الصحية. ولكن رغم ما يصل إليه العلم من تطور وبحوث علمية دقيقة، إلا أنه من أكثر الأمور المرهقة عند اتباع نمط غذائي صحي هي اتباع ادعاءات خاطئة وعدم التأكد من صحة المعلومات الغذائية المكتوبة على المنتجات الصحية أو التغذوية، وخاصة في تلك المنتجات الشائعة والمسوق لها بشكل كبير، مما قد يتسبب في مشاكل كثيرة وقد يصعب من عملية اختيار المنتجات الغذائية المناسبة. وكثيرة هي الادعاءات المتعلقة بالتغذية الصحية، والتي جعل تداولها بين الناس يولد اعتقاداً لدى البعض بأنها تتسم بدرجة عالية من الدقة والصحة، وهي غير ذلك. للتعرف على الادعاءات الصحية والتغذوية وما هي الأدلة والبراهين العلمية التي توضح لنا فعالية المجموعة الغذائية أو أحد مكوناتها، يسعدنا في هذا اللقاء استضافة الدكتور خالد الدبيان، أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، استشاري التغذية السريرية وعضو مجلس إدارة في الجمعية السعودية للتغذية السريرية. أهلا وسهلا بك دكتور، وشكرا لقبولك دعوتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يجزاك خير وشكرا على هذه المقدمة والدعوة، وجزاكم الله خير كذلك لما تقومون به في نشر المعلومات والوعي بمختلف أنواعها. ويمكن الآن يأتي دور التغذية اللي هي تلامس الجميع، وأيضا أشكر جميع من حضر، وأود أيضا أن أبارك للجميع بالشهر المبارك، وأعد الله علينا جميعا باليوم من الخير والبركات، وإن شاء الله تكون ما يتم يعني الحديث عنه الليلة، وأيضا إعطاء الفرصة للمستمعين إن مثل ما تفضلتم أن يكون في تفاعل. اللي يرى الموضوع ويسمع ويقرأ المحاور يعتقد في الوهلة الأولى أنها هي شيء شوي علمي متعمق علميا، صحيح، ولكن احنا قدر الاستطاعة بنحاول نخليها بأسلوب عام. أكيد في أخوات فاضل حضروا، زملاء ما شاء الله، يعني أكيد عندهم خلفية بهذا الموضوع، في أيضا منهم يريدون التعمق، فلذلك هذا موضوع شوي نحاول نخليها أكثر سلاسة لكي نعطي بعض المؤشرات اللي تساعد الناس مثل ما تفضلت الأخت في إعطائكم بعض الادعاءات اللي ممكن تعطي شوي تشوش.
بإذن الله، شكرا لك دكتور مرة أخرى. بداية دكتور، ما هو مفهوم النظام الغذائي الصحي؟ هل له تعريف أو إطار محدد؟ وعلى ماذا يحتوي؟
تمام، هذا هو التساؤل اللي يأتي للجميع، وربما يستسهلوا بعض المختصين ويستسهلوا بعد تداول بعض الناس. كلام وإعطاء تعريف وإطار موحد لغذاء صحي ليس بالضرورة أنه يكون موحد، لأنه صعب. الأغذية متنوعة، عناصرها الغذائية متنوعة ومختلفة، فلذلك إعطاء إطار أو تعريف موحد أنه هذا الشيء صحي يمشي عليه جميع أنواع الأغذية أو جميع أنواع المشروبات غير دقيق. بس ممكن بالتداول اللي ممكن يكون أكثر دقة أن يكون غني بالعناصر الغذائية، ففي أغذية تكون غنية في العناصر الغذائية وفي أغذية تكون فقيرة في العناصر الغذائية. فإحنا لو فرضنا أن قلنا الأغذية القليلة في السعرات الحرارية مثلا على سبيل المثال صحية، فهذا ليش ممكن يكون غير دقيق؟ لأنه ممكن تأتيكم أغذية فعلا تكون قليلة في السعرات الحرارية بس ما فيها أو تفتقر عناصر غذائية، بس بالمقابل هي فعلا قليلة في السعرات الحرارية، أو ممكن يكون السعرات الحرارية حقتها صفر. أقرب مثال اللي يستخدم فيها السكريات وبدائل السكريات، بس ما تلقى فيها مثل المشروبات وغيره، ما تلقى فيها عناصر غذائية أخرى. فلذلك التعريف موحد للجميع، ربما ما يكون فيها ذاك الدقة، وممكن تستخدم كلمة صحي لإدعاءات غير مباشرة لأشياء أخرى ترويجية أكثر من أنه ممكن يكون دقيق، مفهوم دقيق. ولذلك أنا أميل كمتخصص وأنصح يعني المتابعين والمستمعين أو أي أحد يراجع معي، أن الغنية بالعناصر الغذائية هي أكثر دقة. كيف تكون غنية بالعناصر الغذائية؟ غنية بالعناصر الغذائية أنها تكون فيها الفيتامينات والمعادن، وأيضا الأغذية اللي تمدنا بالطاقة. في أغذية تمدنا بالطاقة، في أغذية لا تمدنا بالطاقة. فممكن في أغذية تمدنا بالطاقة هي السعرات الحرارية من غير أي فوائد أخرى، وفي لا من يمدنا بالطاقة ولها فوائد أخرى من عناصر غذائية تغذوية متنوعة. على سبيل المثال الفواكه والسلطة تتكون من سكريات وفيتامينات ومعادن، صحيح تفتقر قليلا بعض القليل من البروتينات، بس في بعض الخضروات فيها بروتينات، وتفتقر قليلا أيضا ممكن يكون في بعضها فيها دهون ودهون مفيد، وفي بعضها الآخر ما يكون فيها دهون، ففيها تفاوت. فهذا اللي أنا أقصده، أنه يكون أكثر دقة لما يكون الأغذية غنية بالعناصر الغذائية أو تكون فقيرة في العناصر الغذائية. وفي شيء آخر بس بضيفة، أنه أيضا كثر في الآونة الأخيرة اللبس في فهم مصطلح صحي وآمن. في فرق بين الاثنين. في ناس تعتقد إذا سمعت أن الشيء ذا آمن أو طبيعي، يعني شوف عندنا ثلاثة مصطلحات، مصطلح طبيعي، آمن، صحي، ربما طلع في الآونة الأخيرة عضوي. كثير ناس تربط هذه المفاهيم كلها أنها صحي، وهذا غير دقيق. ممكن يكون الغذاء طبيعي، ممكن يكون غير آمن، وممكن يكون غير صحي، وممكن يكون الغذاء عضوي وممكن يكون غير صحي وممكن يكون غير آمن. ولكن إذا الأكل كان آمن، وهذا هو الأساس، بغض النظر عن مصدر الطبيعي أو العضوي، فهذا حيعطيك نوعا ما، يعني ما في انتشار لأي الأغذية الآمنة، ما يكون في تسمم غذائي قد يصيب أمراض أو نزلات أو أمراض حادة تسبب مشاكل. قد تتطور المسألة أنها تكون خصوصا لدى ضعاف المناعة أو الأطفال، إن لا سمح الله ممكن تسبب وفيات، وممكن لا، أو ممكن يسبب ضرر على المدى الطويل على حسب نوع التسمم. فهذا مهم في الدرجة الأولى، هو المناعة في الدرجة الأولى، بس لا يحس بالضرورة أنه يكون آمن وصحي. ممكن يكون آمن وهذا الأساس، وهذا اللي هي الدرع، أنا أسميه الدرع الأولي، اللي أكثر الحكومات اللي تقوم بها تشريعات للوقاية من اللي تتأكد من مأمونية وسلامة الغذاء. بعد ذلك يأتي آخر شيء هو الصحي، اللي احنا قلنا عليه انه ما يكون نوعا ما غني بالعناصر الغذائية ويقينا من الأمراض المزمنة، ليس الأمراض اللي هي الحادة اللي ممكن قد تتسبب من نمط غذائي، وليس بالضرورة فقط غذائي، غذائي إحدى العوامل، ممكن يكون نمط معيشي، حركي، نفسي، كل هذه عوامل مؤثرة، بس الغذاء أيضا عامل مؤثر لأمراض مزمنة قد تكون مزمنة. فبس نعرف نفرق بين المصطلحات، لأنه ممكن تطلع، إذا تذكرون كان في شوي لبس في بعض الأمور، طلعت جهة حكومية في ذكر أنه غذاء معين آمن. قد يكون هذا الغذاء اسمه مشروبات غازية مثلا، تمام، يعني هل المشروبات الغازية عشان قلت عليه آمن فهل هو صحي؟ هنا لا، في اختلاف. آمن يعني أنه استهلاكه آمن للاستهلاك البشري، يعني لا يسبب تسمم، لذلك يتم تداوله وبيعه للناس كمنتجات. صحي غير صحي هذا أمر آخر، على مدى الطويل ما مدى العناصر التغذوية اللي تمدها للجسم.
جميل جدا دكتور. طيب كما ذكرت أن النظام الغذائي الصحي يقوم على أساس اختيار المنتجات الغذائية المناسبة، اتباع خطة غذائية جيدة، والعديد من العوامل الأخرى والتي تؤثر بشكل إيجابي على الصحة، فهل من الممكن أن تحدثنا عن الفرق بين الادعاء التغذوي والادعاء الصحي في المنتجات الغذائية؟
تمام، الآن خلينا نمشي على محورين. محور أن الشخص يروح يشتري منتجات غذائية، وأن الشخص يروح يسمع نصائح تغذوية. في فرق بين المسارين. خلينا نمسك المسار الأول اللي هو المنتجات الغذائية. طيب المنتجات الغذائية اللي تباع في السوق، ففيها تشريعات وأنظمة. أنا أتكلم عن دولتنا، ويمكن دول أخرى تتبع نفس الدول نفس نظامنا، وفي دول ربما يكون عندها افتقار في هذا الجانب. يعني احنا يمكن من 15 سنة سابقة ما كان لدينا مسمى هيئة العام الغذاء والدواء، الآن هيئة العام الغذاء والدواء بجانب وزارة الزراعة لهم اختصاص في جانب ما يتم انتاجه من منتجات غذائية. وزارة الزراعة لها اشتراطات فيما يختص زراعة المنتجات لدينا في المملكة. الهيئة العامة للغذاء والدواء المنتجات التي تم تصنيعها في الداخل، والمنتجات التي تم استيرادها من الخارج. فهنالك اشتراطات محددة تتبع متفق عليها دوليا في سلامة ومؤمنية الغذاء، سواء كان على المبيدات، إذا كان استخدام مبيدات فهذا شيء غير عضوي، فهنالك شيء يسمى متبقيات المبيدات الحشرية، يعني لها معيار محدد. في أشياء تعطى للمواشي والدواجن، في أشياء لا تعطى، وما هي الكمية المسموحة وما هي الكمية الغير مسموحة، فيه معايير معينة لحجم وسبل رعاية ولا إنتاج ولا تغليف ولا يعني كل اللي نسميها السلسلة المد الغذائي من بداية تصنيعه أو استيراده إلى أن يوصل للمستهلك. هذه كلها لها إجراءات وتشريعات فيها متابعة للحفاظ على مأمونية وسلامة الغذاء، عشان يطلع لكم غذاء آمن يتم استهلاكه للمستهلك. طيب أحيانا بعض الشركات هو ممكن يكون آمن وصحي، آمن قصدي وسليم، في بعض الشركات قد تستخدم بعض الادعاءات. الادعاءات في ادعاءات تغذوية، في ادعاءات صحية. ادعاءات تغذوية على سبيل المثال انه هذا المنتج الغذائي غني بالكالسيوم، او خالي من الكوليسترول، قليل الدسم، مدعم بالفيتامين د، مدعم بالحديد. كل هذه ادعاءات لها اشتراطات. لما انا اقول غني، مفترض ان يكون لها معيار رقمي بكل مليمتر أو كيلوغرام كم العنصر اللي أنت مديت فيه أو دعمت فيه عشان تعطي الادعاء هذا صحيح. هذه سهلة، هذه من الإمكان تعقبها من قوة، هذا عادة تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء عشوائيا، تأخذ منتجات وتشوف مدى صحة هذه الادعاءات التغذوية إذا كانت صحيحة أو مصادرها، أنه مجبرين للشركات أنه يكتبون المصادر في المكونات الغذائية. طيب يأتي الشيء الثاني وهو الأصعب، اللي هي الادعاءات الصحية. الادعاءات الصحية مثلا أنه مش يكتب في المنتج، لأنه مثلا على سبيل المثال أنه غني بالألياف، فيقول هذا مفيد للقلب، هذا يعني يكتب لك علامة تحط لك أنه مفيد للقلب. في بعض الدول في الخارج يعطون زي الاستيكر، حطوا علامة قلب ومعناته أنه verified، يعني موثوق موثق أنه فعلا في أدلة وبراهين أنه الألياف قد تساعد في فائدة القلب، يعني في صحة القلب. هذه تتطلب إيش؟ هذه تتطلب لجان علمية، لذلك هذه فيها صعوبة شوي لأن فيها أبحاث علمية، ليس المسألة بالسهولة. هذه يحتاج تدقيق علمي، وهذه موجودة في هيئة العام للغذاء والدواء، هنالك لجان علمية تعمل على ذلك وتتأكد، وهنالك تشريعات للتأكد من الادعاءات الصحية. فإذا أرادت الشركة أن تضع ادعاء صحي، فلازم تثبت للهيئة العام للغذاء والدواء أنه يكون هنالك فعلا ما يثبتها من براهين. ويمكن ححاول قدر الاستطاعة هذا تحدي إني أشرح لكم في الأخير ما هي البراهين أو كيفية فهم البراهين، يمكن ليس بالتعمق كمختصين بس أعطيكم بعض الدلالات للناس الغير مختصة. فهذا الادعاء الصحي، الادعاء الصحي يمر بإجراءات عشان إنه يكون فيه موافقة. في بعض الأمور وبعض الناس وبعض الشركات يعتقد إنه إذا الغذاء آمن إنه يحق له أن يضع ادعاءات صحية، وأحيانا يكون في كثير مخالفين لذلك. فلذلك أنا أطلب من الناس إذا كان هو عنده شكوك إنه هذا الادعاء الصحي قد يكون إنه ما هو دقيق، ممكن يتأكد من عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء، هل هذا المنتج بالفعل أخذ تصريح من عندكم بهذا الادعاء؟ قد تعمل خير، يعني مو كل المنتجات أحيانا تتبع، إما خلنا نفترض أنها حسن النية جهلا، يعني في ناس تعتقد أنه مجرد ما أخذ شهادة أنه هي آمنة أنه على طول ممكن أنه يعطي له الضوء الأخضر أن يضع ادعاءات صحية، بمجرد أنه فاهم أنه هذا الغذاء في عنصر غذائي معين أنه مفيد لشيء معين. وحطوا عليها أشياء أخرى ليس فقط الغذاء، في عندكم المكملات الغذائية. المكملات الغذائية نوعا ما فيها صعوبة في تصنيفها، هل هو غذاء أم هو دواء؟ هو بين الاثنين، لأنه هو غذاء لأنه يستمد من عناصر غذائية، وهو ممكن يكون دواء لأنه شكلها ككبسولات أو بودرة تعطى كشكل أدوية. فلذلك هي بين الاثنين، فلذلك ما في ذاك تشديد الصارم من ناحية عدم تداولها، فلذلك تتداول بين الناس. وبنفس الوقت في تشريعات في الادعاءات غالبا تستهدف فئات معينة، هذه المدعمات الغذائية زي الرياضة وغيره وأمور أخرى، عضلات جسم معين، نوم يساعد النوم، كل هذه الادعاءات واردة.
طيب دكتور، تقدم بعض المنتجات ادعاءات على سبيل المثال للحصر قيمة الطاقة أو محتوى الغذاء من البروتين بالإضافة إلى محتوى من الفيتامينات والعناصر المعدنية وغيرها، ولكن كيف نستطيع التمييز بين صحة الادعاءات الصحية والادعاءات التغذوية في المنتجات الغذائية؟
تمام، بالنسبة للصحة الادعاءات التغذوية أو الغذائية، في فرق بين حقائق تغذوية واللي هي يكون أصلاً المنتج دون أي إضافات كم العناصر التغذوية اللي فيه، سواء كان من سعرات حرارية عناصر تغذوية لازم إجباري يضعها في المنتج. وفي بعض الأمور يكون فيه هنالك إضافات، كيف يتم التدقيق فيها أو إذا كان في شكوك أنه يتواصل مع جهات المشرعة اللي هي الهيئة العامة جهة المشرعة، وأيضاً هي رقابية هي العام الغذاء والدواء في حالتنا هنا وفي المملكة العربية السعودية، هم ممكن يتم التواصل معهم بكل يسر لأنهم هم لديهم معامل وإجراءات يتم أخذ عينة عشوائيا قبل تداولها للناس ويشوفون إذا كان الشيء هذا فعلا موفق من عندهم ولا لا. الدعاءات الصحية ده شيء آخر، الدعاءات الصحية يكثر فيها الأخطاء لأنه في مثل ما ذكرت أنا أنه أحيانا فهم الغذاء الآمن أنه يضع يعطيه الضوء الأخضر أو للشركة أن تضع ادعاءات تغذوية صحية، آسف أغلبها ما تكون شركات ذو سمعة عالية لأنهم هم واعيين بهذا الأمر، واعيين في دول أخرى أنه كان هنالك ممارسات فيعرفون كيف الأنظمة. غالباً يكونون الناس اللي هم البزنس حقهم صغير وتو بادي، فغالباً يكون في جهل ويحاول إن هو من خلال الادعاءات هذه إنه يزيد من جاذبية منتجه بهذا الادعاء. طبعاً هو ما عنده لا خلفية ما هو الفرق بين الآمن والصحي فيضحى. الناس تستوعب ذلك بسهولة أنه هو يتواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء. هذا بالنسبة لنا كالمملكة العربية السعودية، يمكن دول أخرى لها تشريعات أخرى لها جهات رقابية أخرى، ولكن الآن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي اللي تعطي وفيها لها تشريعات وأنظمة لهذا الأمر عشان ما يكون في فوضى في السوق، لأن بعض التمييز يكون صعب للناس اللي يحتاجها مختصين، وموجود الناس مختصة في اللجان العلمية زي الهيئة العامة للغذاء والدواء.
والآن دكتور خالد، حدثنا عن المقصود بالبراهين والأدلة العلمية التي تدعم الادعاءات الصحية والتغذوية.
تمام. طيب أنا قبل الخوض في البراهين وشرح البراهين نوعا ما، في محور أنا ذكرته في السابق وبأدخل فيه تعقيب أكثر، اللي هو المحور النصائح التغذوية. طيب يمكن يأتي أحد المستمعين أو له تجربة أو من حول محيطنا من أقارب وأصدقاء وغيره يسمع أن يقول أنا سمعت فلان وفلان يتكلم أنه هذا المعنصر أو هذا الغذاء يفيد كذا وكذا وكذا وكذا، أو أنا ذهبت لمختص في عيادة وقال له موضوع كذا وكذا وكذا وكذا، وأسمع واحد ثاني يقول موضوع كذا وكذا وكذا كذا، أنا أروح لمين؟ طيب أنا أسمع لمين؟ شدة التشويش، يعني أنا الآن مشوش. طيب أول شيء أنا أنصح أنه في ناس ممكن تتكلم دون اختصاص، ومن حق إذا كان خصوصا في عيادة، لأنه النظام مزاولة المهن لدينا في السعودية يمنع أو يجرم من هو يمارس المهنة الصحية وليس لديه رخصة صحية. الرخصة الصحية يحتاج لها اختصاص وشهادة وتدريب صحي من الكلية الصحية لكي يكون له رخصة صحية ليتم ممارستها أو التعامل فيها مع الناس، سواء على هيئة نصائح أو على هيئة عيادة. طبعا أنا كيف راح أعرف نصائح؟ ما صعب، ما راح تقدر تعرف إذا أنت عرفت هذا الشخص فعلا أو عرفت السيرة الذاتية له، بس كعيادة أنت من حقك، من حقوق المراجعين أو المرضى، أنه يعرف إذا كان الشخص ما هو اختصاصه ومدى اختصاصه. ومفترض أصلا الجهة الصحية والعيادات الصحية أن تضع أسماء الممارسين الصحيين واختصاصاتهم، ويمكن حتى أيضا درجاتهم العلمية، هذا من حق المراجع أنه يعرفه. فهذه جزئية أولى. طيب الجزئية الثانية، دخلت على المراجع وسمعت منه. طيب في بعض الأمور إذا أنت تبغى يعني أعطيك أنا نصائح عامة أو سمات عامة، ممكن تعطيك تحفظ أو ممكن تعطيك أنه فعلا هذا الشخص نوعا ما أستطيع أني أنا أستمد، يعني مو هي صعبة، بس أنا بحاول قدر الاستطاعة أن أعطيك بعض المؤشرات. مؤشرات إذا كان الشخص الممارس يعطي استنتاجات قوية متعددة، يعني إن هذا الشيء مفيد لكذا وكذا وكذا وكذا، يعدد لك كثير، من حقك إنك أنت تطلب إذا كان هذا فعلاً هل هذا، لأنك يعني أنت ما راح تستوعب البراهين نوعاً ما، بل هل هذا هي الممارسة المتبعة؟ يعني ممكن يسأل المراجع هل هي هذه الممارسة المتبعة ولا هذه وجهة نظرك الشخصية؟ لأن وجهات النظر الشخصية تكون من قراءات شخصية مع احترام لجميع الخبرات، وفي من هو يستطيع أن يبادر ويتكلم يقول لك والله هذه وجهة نظري الشخصية من قراءات الإبراهيم إن الموضوع كذا وكذا كذا، وفي نتائج واعدة، فالأمر لك. فمن أخلاقيات المهنة، أنا حاول أوعي المتلقي، ما هي أخلاقيات المهنة؟ من أخلاقيات المهنة أن يقوم الممارس بإعطاء النصائح بصيغة التي تتناسب المريض أو المراجع، وبصيغة شفافة وفيها أمانة أنه يبين فيها وجهات النظر الشخصية والممارسة. ماذا أعني الممارسة؟ الممارسة اللي هي تعتبر يعني متفق عليها من أغلب الممارسين ومن لجان علمية أنه هذه الممارسة لها فوائد وتتبع في مدارس كثيرة. قد يكون هنالك اختلافات في المستقبل، بس هذا إحنا ما نشوش في المراجعين. فإذا ما كان في شخص متحفظ معك ويتكلم بأسلوب قوي وجازم إنه هذا الشيء مفيد لكذا ومفيد لكذا واتبع كذا واتبع كذا، من غير ما يبين لك إن هذه الممارسة، والله البراهين أو الاستنتاجات الشخصية الواعدة ربما تكون مخالفة في جزئية، هنا أعطاك أنت السلاح وتنتقي. أما اللي يغيبك هذا الجانب، هذه ليس فيها أمانة علمية، وغالبا تكون جهلا، وأحيانا مفترض أن يكون في تقصير في بعض الممارسين الصحيين، سواء كان في التغذية أو غيره، هذا يطبق في جميع الممارسات. فهذه الدلالات والمؤشرات اللي تعطيك أنت كمراجع تستريح نوعا ما للكلام والأخذ به أم لا، أو ممكن أنت من حقك تستوعب تقول هل هذا الشيء هي فعلا ممارسة اللي يتم اتباعها للجميع، أم هذا شيء من قراءاتك أنت الشخصية. طيب هذا بالنسبة للعيادات. طيب لو أنا كنت في أسمع في التواصل الاجتماعي ولا الميديا الإعلام التلفزيون طلع أحد المتحدثين وتكلم ويقول أنا متخصص في الجانب التغذية، طبعا أنت صعب أنك أنت تحدد على هذا صح لما تعرف سيرته الذاتية، ومو هنا الإشكالية ولا هنا مهم، بس أنا دائما أقول في التواصل الاجتماعي إذا ما كان فيها أيضا الأسلوب اللي يبين فيها أن هذا هو وجهة نظر شخصية، وما في أيضا ما يبين مراجعه، فغالبا هنا أنا أقول أو فيها تعدد أيضا في النصائح، غالبا غالبا أتحفظ عليها. ممكن أنت تسمع أو ترى ردود بين المختصين فهذا طبيعي، يمكن لا تستوعب اللغة العلمية إذا كانت غير متخصص فتجيك تشوش نوعا ما، فأنا أريد إيصاله أن هنالك ممارسات تم إثباتها من دراسات كثيرة واعتمادها، ومفروض يعيها الممارس قبل ما يعطي نصائح أو قبل ما يطبقها على المراجع، وهنالك اجتهادات، فمن الأمانة أنه يفرق بين هذه الاثنين، وهي للسبب مشكلة وتشويش للناس أحيانا. في بعض الدول توصل لمرحلة أنه ممكن إذا كان فيها ضرر أنه يتم إنذاره، وإذا تكرر هذا الأمر ممكن يتم سحب الرخصة المهنية، طبعا حسب ضرر اللي هو تسبب له سواء مباشر أو غير مباشر. إحنا أتوقع بنمشي بهذا الموضوع أن الرخصة تقدم من هيئة التخصصات الصحية، وأيضا ممكن البلاغ يصير من خلال وزارة الصحة، فإذا كان غير ممارس صحي في هذا بحد ذاته بناء على القانون واللوائح فهذا جرم، وكثير يعني ضبطوا غير ممارسين يتم عملهم بطريقة غير مشروعة سواء في التجميل تغذويا أيا كان في أي مجالات اللي هي تستهدف الناس واحتياجات الناس، غالبا هي أكيد ممكن تكون في الشكل الخارجي للجسم أو نمط الحياة. طيب نعود للبراهين، ما هي مفهوم البراهين؟ البراهين هي عبارة عن أبحاث، كيف أبحاث؟ حاول أبسطها لكم بأسلوب يبين أنه أنا مثلا هل أنا كمختص وجهة نظري وعندي خبرة ما يؤخذ بها؟ لا يؤخذ بها، بس هذه تجربتك شخصية ونظرتك، هل يتم التعميم بها؟ هنا أقول لا صعب، بس تحترم لأنك أنت راعي مختص راعي اختصاص، ولذلك من الأمانة تذكر أن هذه ملاحظاتي الشخصية لا أستطيع أني أعمم بها. أنه ليش أتكلم في التعميم؟ لأني أنا ممكن يكون محيطي عيادة بسيطة شخص شخصين ثلاثة أربعة، أنا ممكن يكون عددنا 5 10 20، هذه العدد هل أستطيع أن أقول جميع المملكة أو جميع الرياض أو جميع أي كان اللي أنا أريد تعميمه وأسعى له؟ هنا فيها صعوبة، لذلك مهم إذا أنت أو الشخص المختص عنده وجهة نظر تريد إثباتها في هنالك إجراء أبحاث يتم فيها من خلال مبادئ علمية أو محاور علمية معينة يتم إجراءها ويتم نشرها، ليس بالضرورة بحث واحد أنه يكون هو البحث اللي بيعطي النتيجة أو الإجابة للتساؤلات هذه، صعب، يحتاج مجموعة من الأبحاث، وفي بعض الناس مختصين ما يكون عندهم الإمكانيات للتوسع وما يكون عندهم إمكانيات سواء بشرية أو مادية أن يجريها على محيط أكبر أو يجريها على محيط. طيب ممكن يكون هنالك بعض الأبحاث تعطيني مؤشرات، مثلا على سبيل المثال المسح الوطني زي التعداد الوطني، جهة حكومية تكفلت أن يذهبوا ويشوفوا الناس يقيسوا مثلا أوزانهم ويقيسوا طولهم من ضمن القياسات، يعني عشان أبسطها لكم عشان يعطيني مؤشر أنا في المملكة كم مؤشر السمنة لدي. طيب طلع مؤشر السمنة، فهذا مؤشر دقيق، بس هل أنا أستطيع أبني عليه إنه كيف إيش السبب اللي سبب إيش هو السمنة؟ ما أقدر، أحتاج أبحاث أنواع أخرى بطريقة أخرى إن أقدر أشوف ما هي الاحتماليات أو المتغيرات اللي ممكن تكون بيئية. بيئية كيف؟ الأشياء اللي تشجع المشي أو ما تشجع المشي، هل في حدائق، هل في أرصفة، هل في أندية متداولة، هل في أماكن يستطيع الناس الذهاب لها مو بلازم عن طريق فلوس، يساعد وتحفز للنشاط البدني، هل الأغذية الصحية قريبة متناولة، سعرها متناول للناس في مستوى فئاتهم المادية، هل مستوى الوعي لدى الناس في فهم مثل ما ذكرناه الآن في التفرقة في الأغذية، هل هو مستوى يحتاج للتطوير في هذا الجانب؟ عوامل مؤثرة ممكن تدخل الجينات وهي قليلة نوعا ما كمسبب في زيادة الوزن، لذلك نحتاج دراسات مختلفة متعددة متنوعة للوصول في الأخير لإيش؟ لإرشادات، يعني يكون عندي نصائح أستطيع أني أنا الممارس أقول له مارسها، هذه عندنا ثقة عالية إنها متداولة وفيها فائدة للمجتمع، فوائدها أكثر من ضررها، فطبقوها ومارسوها، فيتم تداولها كأكاديميين إحنا ندرسها للمختصين عشان يتدربوا عليها والممارس يمارسها، أو يكون هنالك تشريعات كالمنظمات التشريعية هي عندنا هي العمل الغذاء والدواء، أستطيع إن أنا أقول للشركات والله السكر في عنده ضرر، وبينت البراهين أن ضررها أكثر من فوائدها، لذلك أنا سأفرض عليكم ضرائب، سأفرض عليكم تقليل وتغيير محتوى الغذاء لديكم، وهذا قامت به الهيئة العامة للغذاء والدواء مع التنسيق مع هيئة الزكاة والضرائب، فأصبح لدينا ضرائب على السكريات ولاحظتوها، فممكن تلاحظ مشروبات عالية في السكر سعرها أغلى من دول أخرى، ليس للتاجر وإنما ضريبة لكي تحفز نوعا ما المستهلك أنه يقلل منها، فأصبح في سوق آخر بديل طلع الآن اللي هو السكريات الصناعية عشان ما يعطي سعرات حرارية، وهذا لاحظته في الآونة الأخيرة كثر في المملكة، فهذا بطريقة مبسطة نوعا ما وأمر متاح للتفاعل والسؤال، يعني إن شاء الله أكون وفقت في شرح البراهين بأسلوب مبسط، لذلك اللي أنا بوصله المسألة ما هي سهلة أني أنا أعطي استنتاج، وعشان كذا أقول لكم تحفظوا من الشخص سواء كان ذكر أو أنثى مختص أو مختصة اللي يأتي ويقول والله هذا المنتج مفيد لكذا وكذا 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 وكذا، يعني بمعنى صح تحديد للكل، ما هي بهذه السهولة وما هي بهذه القوة نستطيع إعطاء استنتاجات بهذه الضخامة، فأي أحد يعطي استنتاج ضخم قوي متعدد غالبا هذه السمات أقول لك تحفظ منه.
واضح جدا دكتور خالد. طيب إذا تكرمت، هل هناك نصائح أو إرشادات تقدمها للمرضى وللمجتمع عن خطورة اتباع حميات وعادات غذائية من غير المختصين؟
سؤال جميل. نعم، أنا صراحة خصوصا من هم يعاني من أمراض قد يكون فيها يعني في أمراض متعلقة بالتغذية، في أمراض لا، أمراض المتعلقة بالتغذية كالسكري، أمراض الكلى، أمراض القلب، قد يكون هنالك ممارسات خاطئة يتم استخدامها هو يعتقد أنها هي مفيدة له من ناس غير مختصة ما عنده هذا الجوانب، فأنا قلت في البداية من حق المراجع أن يتأكد من اختصاصية الممارس، إذا كان المريض يتبع من ناس العامة أو من تجارب شخصية أو من التواصل الاجتماعي فأنا أحذر، لأن هنا قد تمشي أمور تضبط مع شخص ما تضبط مع الآخر، فالأفضل الذهاب لشخص مختص يكون أكثر دراية وأكثر فهما في بعض الأمور، لأن ثاني أنا بعض المراجعين في عياداتي يتكلم عن أغذية ونصائح تغذوية ما تفيده هو أصلاً. في ناس تكون على سبيل المثال تبع نظام كيتوجينيك دايت أو هو الكيتوني، وهو عنده مشكلة في أمراض القلب والدهون الثلاثية وغيره، فهذا تزيد من مشاكله هو، فهو يعتقد أنه هذا راح يخفض وزنه. الوزن أنا أبغى أوصله للمرضى أو المراجعين، الوزن ليس بالضرورة مؤشر دقيق للصحة، غالبا الوزن إحدى المؤشرات وليس دائما أنها تكون دقيقة. هناك مؤشرات حيوية أخرى مهمة مثل المؤشرات الحيوية اللي في الدم، نتائج الدم، تحليل الدم، نتائج حيوية فيزيائية حيوية خارجية مثل مثلا نسبة الخصر وغيره، هناك قياسات يتم قياسها في العيادة، أيضا مؤشر اللياقة وتحمل للياقة سواء كان للقلب على حسب المرضى طبعا عشان ما يكون فيه زيادة جهد. فأنا اللي أبغى أوصله أن هناك مؤشرات أخرى يمكن أكثر دقة من الوزن، فالاعتماد على الوزن فقط والحول أنه إخفاضه بأي طريقة كانت بأي مصدر كان، هنا أنا خصوصا من هو مريض ممكن يكون لها نتائج عكسية للأسف.
ممتاز جدا. طيب دكتور إذا تسمح لنا، يبدو أنه لدينا مداخلة من أستاذ خالد، إذا تفضلت ممكن تذكر سؤالك.
السلام عليكم، هل الصوت واضح؟
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم واضح.
والله في عدة أسئلة، يمكن أكتفي باثنين منهم. أولا فيما يخص الخضروات المزروعة عضويا، هل الزراعة العضوية تجعل هذه الخضار ذات صفات صحية أو فوائد أفضل من الخضار المزروعة عادية، بحيث تستحق المبالغ المصروفة من أجل شرائها لأنها تكون بسعر أغلى، أم إنه هذا مجرد دعاية ولا توجد أبحاث علمية تثبت هذا الفرق الواضح المروج له؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
خليني أجيبك سؤال أفضل عشان لا عشان أركز معك، وش رأيك أحسن؟ عشان بعدين أخلص من هذا الإجابة وبعدين أنا أسمع السؤال الآخر.
تمام.
طيب بالنسبة لهذا الله يحفظك، أنا يمكن عشان بقية المستمعين يفرقون بين العضوي وغير العضوي. العضوي هو استخدامات للمبيدات، لأن أحيانا الزراعة تحتاج تغذية وتحفيز للتربة ليتم الفائدة للنباتات للزراعة. أحيانا الزراعة تكون إذا كانت محصول واحد لمدة طويل يؤثر على التربة، فلذلك يحتاج تغيير ومعززات، أو ممكن يحتاج أنه يغير المحصول للتربة من محصول لآخر عشان يعطي صحة للتربة أكثر. فهذه الممارسة ما تكون ممارسة بسبل كيميائية أو معززات كيميائية، كلها تكون عضوية طبيعية، وأيضا المبيدات الحشرية اللي تستخدم تكون عضوية. هذا الفرق ما بين الطريقة التقليدية والطريقة العضوية، إنه ما في هنالك أي تدخل كيميائي أو صناعي، مجرد إنه يكون عضوي طبيعي. طيب هذا العضوي الطبيعي يمر بتحديات غير الصناعي. تحديات انك انت اصلا واحد، التربه لما تكون متعوده على الصناعه فتره طويله وتحولها انها تكون ذاتيه ومن امور ليس معززات صناعيه كانت تتعود عليها لفتره طويله، ففي بعض الامور ومؤشرات بينت ان التربه محصولها يكون طبيعيا في البدايه محصوله او انتاجه اقل، ويأخذ فترة أطول إن يبدأ المحصول يزيد ويحتاج جهد أكثر. فكل هذا ما خلف الكواليس ترى هو سبب السعر، ليس لأنه هنالك ادعاء صحي. اللي يتم تداوله بين الناس هذا شيء آخر، بس إذا جاتك الشركة كتبت لك على شيء عضوي وكتبت جنبه ادعاء صحي، فهنا أنا ممكن يكون عندي تحفظ، ما مدى سندك مرجعك في هذا الأمر. فهنا ممكن يتم التواصل مع الجهات الرقابية التشريعية، ولكن ما يتم تداوله مع الناس. ويمكن بعض الشركات، إن الشركات من ضمن الناس يعتقد بمفهومه إنه أنا شلت الأدوات الكيميائية فمعناته أوتوماتيكلي إنه هذا الشيء صحي. أوكي، هذا الشيء ممكن أنت ميل له، أنت تشعر إنه هذا الشيء ما تريد مواد كيميائية، تمام، هذا حق للمستهلك الاختيار، للمستهلك حق الاختيار، لذلك أنا أوضح له. ولكن لا أضع ادعاء إلا لما يكون في سند. فإلى الآن لا يوجد سند يوضح إنه في فرق صحي، صحي أنا أتكلم ما بين العضوي والتقليدي. ولكن من حق المستهلك إنه يختار ما بين الاثنين. طيب التقليدي في هنالك ضوابط عليه لكي ما يكون هنالك فيه ضرر وغير مأمونية. أنا أتكلم في مصطلح نرجع للآمن، إنه ممكن يكون هنالك متبقيات كيميائية للمبيدات الحشرية عالية، أو يتم الرش بعدين يبيعوا، يتم التحصيل على طول، لازم يعني يتركوه فترة من الوقت إلى أن يخف. فهذه الأمور لها أنظمة وضوابط، إذا لم تتبع من المزرعة فهذا مخالف، من المزارع سواء من المزارع الداخلي أو من يتم استيراده من الخارج. مين اللي يقوم بهذه الضوابط؟ جهة تشريعية لدينا هي الهيئة العامة للغذاء والدواء. لذلك في جهة ضبط، وإذا لاحظتوا في كل حدود المملكة البرية والجوية والبحرية نوعا ما، يعني يمكن ما عندي خلفية البحرية، بس ولكن البحرية حتى لما تيجي بضائع من الموانئ في مكتب للهيئة العامة للغذاء والدواء لهذه الأمور، سواء كان على دواء أو غذاء. طيب هذه جزئية هل هو صحي وغير صحي، بس هو بالضرورة أنه الاثنين هم آمنين، بس ما أستطيع أن أقول واحد صحي أكثر من الآخر. ولكن أعود أنه من حق المستهلك أنه هو ممكن لا يريد أو عنده تحفظات شخصية، هذا حقه، بس لا يستطيع يعني ما لا يؤخذ بتداولها بكثرة. أنا هذا الأقصد إذا كان بين الناس، أو إذا كان مختص ذكر أنه هذا الشيء صحي من غير ما يكون فيه شرح واضح أو فيه مراجع يبين مدى دلالة كلامه وصحة كلامه، فما يأخذ بها. فلغالب أنا أنصح التوجه للتشريعات أو الجهات التشريعية هي اللي بتعطيك هذه النصائح، أو إذا كان هنالك شخص يستطيع فعلا إعطاك جوانب والدلالات والمراجع اللي هو تكلم فيها عنه، ما يعطيك شيء دلالة قوية من غير أي ذكر أي شيء آخر. لذلك الاثنين ما أستطيع أقول لك من الصحي عن الآخر إلى الآن، ما في تمييز بينهم، إنه ما في دراسات واضحة تبين مدى إن الصحة. ولكن السعر قد يفهم خطأ إنه السعر بسبب الادعاءات الصحية. إذا هو المزارع أو الوسيط، إنه أحياناً المزارع ما يبيع مباشرة، ترى أحياناً المزارع يبيع لسوبر ماركت أو يبيع، والسوبر ماركت يبيع للآخرين. إذا ما حد وضع ادعاء صحي فهو في السليم، هو بس قاعد يقول لك هذا عضوي وهو فعلاً عضوي، وعشان تتأكد إنه هو عضوي في الاستيكر أو اللي هي يسمى الملصق، في يبين إنه هو عضوي من منظمة تابعة لوزارة الزراعة، جمعية أتوقع اسمها الجمعية أو لجنة الغذاء العضوي، عندهم لوجو يعني يبين لك أنه فعلا هو مستوفي اشتراطات أنه يكون عضوي. فهذا خلاص يعطي مأمونية أو يعطي ثقة للمستهلك أنه فعلا هذا عضوي. يعني في ناس ممكن تدعي أنه عضوي وهو غير عضوي، ففي تنظيم أنه لازم يأخذ هذا الملصق عشان يبين ثقة وموثوقية أنه ما ادعاء صحيح. السعر غالبا من وجهة نظري بسبب مثل ما ذكرت في البداية، التربة والتغيير التربة والجهد والمواد اللي تستخدم والوقت والمحصول ربما يكون أقل. فأنا إذا كان هنا يأتي نرجع للرغبة، رغبة الناس، العرض والطلب. إذا الناس في طلب عالي حيتوجه الاستثمار أو الناس تستثمر لهذا التوجه العضوي، فحيزيد مستقبلا منطقيا حيزيد العضوي. فلما يزيد العضوي ويكون التربة أكثر استعدادا أتوقع الأسعار حتنخفض عن مقارنة بالوقت اللي يكون فيه شح في السوق أو قلة، لأنه فيه عرض عالي عليه، عرض قليل قصدي وطلب عالي عليه. نوعا ما هذه الأسعار تلعب دور أكثر من أشياء أخرى.
طيب ممكن نسأل السؤال الثاني؟
أي تفضل.
بس قبل ما أسأل، المواد الكيميائية أيضا تشمل الأسمدة الكيميائية؟
صحيح.
أوكي.
Yeah.
تمام.
الأسمدة الكيميائية هي اللي تفيد التربة.
صحيح. صحيح.
العضوية ما تحتاج كيميائي، تحتاج الشعور الطبيعي.
أيوة. هو لأنه نعم. وقر في قلوب الناس إنه لما تأتي كلمة عضوي تساوي إنه صحي.
ما هذا اللي أنا حاولت أفرق بين الطبيعي والآمن والصحي والعضوي.
تمام.
في فروقات طيب. بينهم وليس بالضرورة إنه صحي.
أكيد. طيب السؤال الثاني موضوع إنه الآن الوفرة بالمحاصيل الزراعية والحيوانية تعود بالأساس طبعاً للأسمدة والأخري، وأيضاً للمحاصيل المعدلة جينياً التي تقاوم الآفات أو تقاوم المناخ أو تستهلك مياه أقل أو تعطي منتوج أكبر. فهل هذا التعديل الجيني يعني متمرد على الدراسات بحيث أنه يسبب أضرار ولكن لا تثبته الدراسات، أم أنه هو متسق مع الدراسات العلمية أن التعديلات الجينية هذه تأثيرها الصحي ليس يعني ليس سلبيا؟
تمام. بالنسبة للصحة كذلك، المعدلات وراثيا، ترى المعدلات وراثيا دخلوا فيها في المحاصيل الزراعية وأيضا الحيوانية. النظام في المملكة يمنع زراعتها في الوقت الحالي، وإذا تم تداوله من الخارج يجب على الشركات أن تضع عبارة أنه معدل أو مستخدم معدل وراثي. هل في دراسات مستوفية أنه يبين فيها خطورة صحية؟ إلى الآن ما في، بس بينت بعض المؤشرات، بس ليس بالضرورة أنها تكون قوية، أنه ممكن يكون في حساسية، هذه جزئية، بس ما هي يعني سندها قوي، لسه ما وصلت لهذا السند لأنه ما في الزخم أو العدد المتنوع والكبير من الدراسات اللي تعطي مصداقية عالية. بالمقابل هنالك دراسات بينت أنه صحيح أن أحيانا تستخدم المعدلات معدل وراثيا من محاصيل أو بذور لأنها تعطي استحمال أكثر للأمور البيئية من أو الطقس، بس بالمقابل لها أضرار بيئية. في بينت أنه ممكن يكون لها ضرر بيئي، زي وجود بعض الأعشاب الضارة اللي صعب أنك تشيلها، زي وجود بعض الأمور اللي يتم تسريبها للحيوانات وأكلها من قبل الحيوانات وغيره، هل هو نافع ضار؟ ففي مؤشرات نوعا ما بيئية، أنا أتكلم ليس صحية، ما هي واضحة، بس في بعض المؤشرات قد تكون فيها أمور سلبية، لأنه المنظومة الطبيعية للحياة اللي هو الإيكو سيستم، يعني زي الحيوانات تتغذى على النباتات والنباتات تتغذى على التربة والمياه والمياه يكون فيها أسماك، فهذه الدائرة من الحياة الطبيعية كله يستفيد من الآخر، قد تكون فيها اختلال، وإذا كان فيها اختلال فحيؤثر على البيئة. فهنا شوي فيها بعض المؤشرات السلبية، ولكن على صحة الإنسان إلى الآن ما في شيء واضح.
يعني دكتور، المحاصيل اللي موجودة حاليا كلها وصلت إلى ما وصلت إليه من الوفرة وكذا فقط بالتهجين الطبيعي من غير تدخل جيني، لأنه اللي أعرفه أنه لو المزارع ذهب وشرى من شركة الحبوب تقاوي أو حبوب لكي يزرع محصوله، الآن لما يجني هذا المحصول إذا استخرج حبوب من هذا المحصول بحيث أنه يزرع مرة ثانية ولا يلجأ إلى الشركة لكي يشتري التقاوي، المحصول اللي حيخرج حيكون ضعيف. هذا بسبب أنه في طرق معينة بحيث أنهم يحفظوا دائما حقوقهم بأنه دائما المزارع يذهب لشراء التقاوي من هاي الشركة.
تمام، أنا أتفهم هذه الأسلوب، وأحيانا فيها احتكار، حتى الحبوب هذه تأتي من جهة محددة، من غالبا هي أمريكية، أيضا فيها احتكار في المبيدات والأسمدة والبذور وعدم تداولها، ففيها شوية احتكار في هذا الأمر في تداولها. وأعي أن المزارع يهم في الآونة الأخيرة أن يكون هنالك محاصيل وبيئة جيدة للأرض. هذا الأمر يتطلب فيه تدخلات حكومية، ليس فقط إلقاء، عشان يكون فيه دعم للمزارع، حتى للمزارع الصغير. السوق الصحي إنه يدعم فيه المزارع حتى للوصول للمستهلك مباشرة، عشان لا يتم إنه الزراعة يعني النفور أو الذهاب من الاستثمار الزراعي للمزارعين الصغار. قد يكون هنالك ادعاء هنا انه هذه البذور حتعطيك محصول افضل واتسوفر عشان وفره وانت تستفيد منها كدخل. ما هذا المدخل لهذه الشركات في هذا الامر؟ بس هنا انا قاعد اقول ان ما زالت الامر ممنوعه في المملكه. سنتكلم لو كان على سبيل المثال في الخارج. طيب، هل فعلا ادعاء الوفره، هل احنا نحتاج وفره ولا نحتاج توزيع ولا نحتاج تقليل هدر؟ هذه كلها أسئلة ما تقدر تعرف أنت من هو الملام هنا أو من هو المشكلة هنا. هل نحتاج أن يكون فينا عدد غذائي؟ ممكن أنا أزيد لك الوفرة بس حيكون بالمقابل في هدر أو ما يوصل، سواء هدر من خلال التمديد الغذائي لأن يوصل المستهلك، أو من خلال بعد ذلك المستهلك وتصرفاته وسلوكياته الغذائية. فهذا يسمى الهدر الغذائي، ويحتاج يكون منظومة حكومية تدرس هذا الأمر وكيفية علاجها وإعادة تدويرها وإعادة استخدام المخلفات الغذائية. طب هذه جزئية واحدة. الجزئية الثانية، إذا كان أنا المزارعين نوعا ما في كيفية إعطائهم الحق والفرص للوصول للمستهلك عشان أحفزه، ليس فقط المشكلة في الإنتاج والمحصول، أحياناً في مشكلة في التسويق والوصول للناس، ويكون يمر من خلال وسائط عدة يثبطه. فلذلك أحياناً تشوف أنه هو يبيع في الشوارع للناس بطريقة غير نظامية نوعاً ما. في هذه السلوكيات يحتاج أن يكون هنالك أماكن خاصة للمزارعين بأمور رمزية، زي سوق الخضار عندنا كان موجود وما زال موجود، بس يخلوها بطريقة جذابة أفضل، تجذب الناس أن تروح تشتري منهم مباشرة. فهذا حيحافظ على المستثمرين أو المزارعين الصغار أكثر مني أنا أتركها لأنه المحاصيل هي السبب. أحيانا يكون السبب عدم الوصول للناس أو عدم المعرفة كيف يوصل منتجاته للناس. الأونلاين نوعا ما والتطبيقات عالجت هذه الأمر، فصار ممكن يرسل. الحين ممكن تشوفوا الناس من مختلف المناطق يقدر يرسلها أونلاين، واللوجستيك العامل اللوجستي من مواصلات وشحن وما شحن، فهذه ساهمت أيضا في زيادة نوعا ما في الوصول للناس.
شكرا لك دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله.
شكرا لك أستاذ خالد على هذه المداخلة الرائعة. وصلنا سؤال دكتور خالد، ولعله يختص بمجال التغذية أكثر، والسؤال هو: ما هي أفضل الأطعمة الصحية والتي تنصح بتناولها لتسهيل عملية الصيام؟
كيف تسهيل عملية الصيام؟ سؤال يعني عام جدا.
للتقليل مثلا من نسبة العطش، الشعور بالعطش، او للتقليل مثلا من التعب، او مثلا ممكن انها تكون مفيدة في الطاقة.
تمام، طيب، يعتمد اذا كان هذا الشخص هل يعاني من امراض مزمنة ام لا. اذا كان يعاني من امراض مزمنة يحتاج ان يكون هنالك اتباع لنمط غذائي من خلال مختص لكي يتناسب كيفية ممكن يكون الصيام غير مضر له. وأحيانا في بعض الحالات قد يكون فيها يعني أنا ما أفتي لكن في ديننا يجوز لمن يستطيع فيه ضرر على الشخص أنه يكون فيه إفطار في حالات محددة. ولكن لنفترض أن هذا السؤال من شخص ليس لديه أي أمراض مزمنة. يعني إحنا أخذنا مفهوم أنه دائما رمضان مرتبط بالمائدة من هذه العادات. هو مو مشكلة يعني إذا كان واحد يعني أنا مو مع المنع 100%، بس لا يكون هذا هو النمط الغذائي ولا الربط إنه رمضان مربوط بأكل أكلات محددة وأغذية محددة. فسبل الطهي ممكن تغير والكمية والتوقيت. يعني ممكن إذا الشخص مثلا في بدايات رمضان هيحس إذا أفطر فطار مع اللمة والجمع أنه أحيانا تلعب دور في أكله في غذائه، بعد ذلك خلاص يبدأ يحاول يوازن هذا الأمر. الكمية يمكن ما يحتاجها بكمية عالية، المقالي ربما تحول لأمور يعني ما تكون مقلية، والآن صار في أدوات طهي تساعد سواء كان على البخار أو الهواء أو الفرن أو غيره، اتجاه لي نوعا ما دهون أقل، سكريات ابتعاد عنها سواء مشروبات أو حلويات أو أي كان، لأن هذه غالبا ممكن خصوصا الحلويات والمشروبات هذه نسميها فقيرة في العناصر الغذائية، لأنه ما فيها غير سعرات حرارية، ما فيها عناصر غذائية مفيدة أخرى، فتعطيك سعرات من غير فائدة. إذا كان الشخص يشتهيها بس ما تكون هذا هو النمط، أنا أتكلم عن ما يكون هذا نمطك الغذائي سواء كان في شهر رمضان أو غيره. طب إيش الأشياء اللي ممكن، هل الصيام ممكن يسبب خمول؟ ليس بالضرورة، يعتمد على نمطك الغذائي، نمطك القصدي الحياتي الآخر. يعني ممكن تكون نومك غير منتظم، ممكن يكون أنت ما تسحرت، السحور له فائدة كذلك، لأنه في خلال عملية الصيام جسمك يبدأ يأخذ من مخزون، فإذا كان المخزون نوعا ما يعني ما غير كافي لأن كان صيامك أطول، يعني أنت مثلاً أفطرت وباعتقادك بعد الفطور أنك أنت تظل صائم عشان أنك أنت تمارس حياة صحية وإخفاض وزنك، وهذه فيها قصاوة على الذات. ليس الغذاء، في ناس عندهم رهبة من الغذاء، الغذاء ليس يسبب رهبة، نوعية الغذاء والتنوع هنا يأتي أنت كيف تتعامل مع الغذاء. فالأغذية اللي تعطيك عناصر غذائية غنية بالعكس كل منها بتوقيتات مختلفة يعني، بس الغالب أنا أركز عليه في الصيام، في السحور آسف، عشان للصيام لأنه حيكون في عملية مخزون يتم استفادة منها خلال صيام. طيب الأكل المفرط زي قلة الغذاء، الاثنين نفس بعض، الزود أخذ نقص، ممكن هذا يسبب تخمة، يسبب مشاكل معوية، ممكن يسبب أيضا زيادة في الوزن، والآخر ممكن يسبب خمول، إرهاق، دوخة، عدم نشاط وغيره. فهنا التوازن مهم وفهم التوقيت، عشان كده نقول السحور ما قبل الصيام مهم، لأنه يعطي يمد الجسم بالطاقة اللي يخليه يصوم لثاني يوم. أيضا موضوع المياه، ليس بالضرورة أن واحد يشرب مياه كثيرة لأنه هو لن يشعر بالعطش، ما في علاقة. اكتفائك بالمياه الحسب ما تشعر بالعطش، بالقصدي بالضمأ يعني عدم العطش، أنك ارتويت من شربة كوب كوبين ثلاثة، فهذا يكفي، بس مهم أن يتم تعويض ما خسرته، خصوصا من هم يمارس الرياضة، مشي، حركة، رياضة خلال رمضان. ويفضل ممارسة الرياضة لمن يريد يمارس الرياضة وهو صائم أن يقول يكون قبل الإفطار، أساس ما يكون في فترة طويلة أن يعوض ما خسره من سوائل، خصوصا السوائل اللي هو يكون في العرق على حسب نوع الرياضة اللي يمارسها. ومرة أخرى أنا كلام الناس اللي ما عندهم أمراض مزمنة، الأمراض المزمنة كل مرض له تعامل خاص يتناسب معه، أتكلم عن الناس اللي ليس لديها أمراض. فنأتي للنشاط حسب نوع الأنشطة، الأغذية تكون متنوعة غنية من عناصر غذائية، التقليل من الأغذية اللي تكون فقيرة تعطي سعرات عالية، التوقيت جدا مهم، ممكن الواحد ليس بالضرورة أنه يفطر بعد الأذان المغرب على طول، ممكن يأخرها قليلا، أو ممكن يفطر بوجبة بسيطة بعد ذلك يقسمها. أيضا وجود وجبة السحور سواء قبل ما ينام للناس الموظفين، أو إذا كان يستطيع أنه يكون صاحي للفجر أو يسحر قبل الفجر، وليس بالضرورة لازم تكون وجبة دسمة عشان يعوض أو يجعل أنه يستحمل الصيام، لا أبدا. فهو التوقيت والنوع وأنواع الأغذية وطريقة الطهي.
جميل جدا، شكرا لك دكتور خالد. ولعلنا نختم بمداخلة الأستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد.
الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك، تفضل، حياك الله.
شكرا على إثراء الحديث وشكرا على هذا التنوع. أنا طبعا من عامة الناس، أنا ماني متخصص، لكن السؤال صراحة اللي يقرأ يعني الناس كلهم اللي هو السمنة، موضوع السمنة خاصة منتشر عندنا في المملكة. فما أدري أنا كشخص عادي أبغى مثلا أسوي لي حمية، هل لازم أروح لمختص وقول له سوي لي نظام غذائي، ولا أنا من نفسي أقدر أسوي نظام غذائي وأمشي عليه؟ وهل هي تختلف من عمر إلى عمر، أو يعني ماني عارف بالضبط. فهذه يعني صراحة مثلا واحد عمره فوق 50، هل أنا مثلا لازم أكون لي نظام غذائي يختلف عن واحد عمره في 40 أو في 30؟ الشيء الثاني يا طويل العمر، أنتوا تقول في أبحاث منشورة أو في عندكم أبحاث سويتوها أنتوا في القسم عندكم عن الغذاء وعن السمنة، هل هناك أبحاث منشورة عن هذا النوع من الأنواع الغذاء، الأبحاث مثلا عن السمنة وعن أسبابها وعن كيفية علاجها مثلا؟ وفي لي سؤال أخير كان تفضل نقوله الحين كله مع بعض، اللي هو مقترح، ليش ما تسوون في حلقتكم هذه ومن خلال البرنامج هذا المبارك، ما شاء الله مشكورين كلكم، على أساس أنه يعني نوعي الجميع كيف نقدر يعني نختار الغذاء السليم. يعني أنا لما أدخل السوبر ماركت أنا كيف أختار الغذاء؟ طيب ليش ما يكون هيئة الغذاء والدواء تكتب مثلا تصنيف صحي بعدين آمن، أو صحي وآمن؟ أنا هذه صراحة يعني نبغى الشيء لبطن الناس البسطاء اللي هم ما هم متخصصين، اللي هم ما هم متعمقين في التغذية أو في الشيء هذا. هل ممكن هذا؟ وشكرا لك.
الله يجزاك خير، وشكرا جزيلا على إثراءكم والأسئلة المفيدة، وإن شاء الله نفيدكم بالإجابة. وبالنسبة لسؤالك الأول من ناحية الأبحاث، أو فهي الأبحاث متنوعة خصوصا في السمنة، سواء كان أنه ليس بالضرورة بحث واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهو أبحاث تكون متنوعة سواء كان على المحيط الداخلي أو المحيط العالمي، لإعطياء مرأيات لما هي ممكن تكون من مسببات السمنة. وخرجوا أنه ممكن مسبباتها متنوعة ومتغيرات متنوعة، ممكن تكون مثل البيئية، يعني ممكن البيئة اللي هو ساكن فيها والنمط المكان سواء على المحيط الأسرة أو محيط الحي، هل فيهم الوعي، هل في عندهم الإمكانية المادية لشراء، هل الأغذية المكون غنية في العناصر الغذائية، هل الأغذية لأن العناصر الغذائية سعرها معقول متداول يتم فعلا الحصول عليه، هل هو متواجد قريب من هذا المكان؟ يعني في متغيرات عدة. ممكن تدخل أيضا الجانب الجيني والثقافي والوعي، فهي منظومة متكاملة، وليس فقط الغذاء يلعب دور، أيضا الحركة، جانب الحركة. فهل أنا لدي أمور تشجع للحركة من غير تكلفة؟ هل لدي وصول سهل لجانب في حركة عالي، أو تمارين أو أي كان، أو ممشى أو حدائق أو أي أمر يشجعني أني أنا أتحرك أكثر من غير ما يكون مكلف علي؟ هل هذه الأمور موجودة مستوفية؟ هذه كلها تحتاج منظومة، لذلك هو معقد، يحتاج منظومة متكاملة من جهات مختلفة لكي أنا أوصل أن أبين للناس أنه لديك سهولة في الوصول، وأيضا تحفيز من نوع آخر أنك أنت تستطيع المشي والممارسة الرياضية إلى آخره. وما يكون نوعا ما يعني في تفاوت في الأسعار، لكي في من مو فقط تفاوت الأسعار، في بعض الأمور تكون مجانية، وهذا المفترض للناس اللي ممكن ما يكون عندها الإمكانية، خصوصا فيما يختصم تمارين ورياضة وغيره ومشي ومتنفس. الأمور الغذائية قد يكون هنالك ناس عندهم ذوي الاحتمال عذراً اللي هم الدخل المحدود. احنا نسميه دين الدخل المحدود، يعني يكون عندهم بعض البرامج المفترض ان يكون هنالك برامج تدعم هذا الجوانب التغذويه بحيث ان يكون في هنالك دعم لهم في اما تخفيض او دعم مادي او ايا كان. احنا لدينا نوعا ما ما يطلق عليه ويسمى السله الغذائيه، يكون مكون من عناصر غذائيه متنوعه عامه، بس هل هو هذا كافي ام غير كافي؟ هل هذا يمدهم بالعناصر الغذائية أم يحتاجون أكثر؟ لسه إحنا نفتقر في هذه الجزئية للتعمق أكثر، ولكن ربما يكون هناك توجهات إن شاء الله في المستقبل لاستيفاء. فلذلك إجابتي نوعا ما طويلة ومتنوعة لأن الموضوع ليس بالسهولة ومعقد، ولكن يستطيع كل جهة تلعب دور تتناسب معها لمحاربة هذه السمنة. وما عندنا إلى الآن مسح وطني يبين نسبة دقيقة كم النسبة السمنة لدينا في المملكة، كلها اجتهادات من باحثين من مختلف القطاعات لا يتم التعميم بها، بس يعطيك مؤشر. فما نستطيع أن نقول نسبة السمنة في المملكة كذا لأنه ما عندنا مسح وطني. مسح وطني يشابه التعداد، ولكن التعداد يذهب لكل بيت، المسح وطني لا، يأخذ عينة تمثل المملكة من مدن ومناطق إدارية مختلفة. هذا إلى الآن ما هو موجود ولا يطبق، ولكن لعله إن شاء الله يرى نور مستقبل.
مهمة والله،
أنت إن شاء الله نتمنى والله إن شاء الله خير، يعني إن شاء الله تكون من هذه التوجهات. طيب للمنظمات الحكومية سارسة
بالنسبة نسبة مثلا، أنا مثلا كشخص مثلا وأبغى أسوي حمية، تنصحني أسويها من نفسي كذا ولا لازم أني أخذ، لازم يعني أخذ استشارة متخصصة من طبيب مختص أو أخصائي تغذية مختص مثلا، أو ممكن أسويها من نفسي؟
طيب أنا الفكرة من لأنه في بعض الناس، وأنا هذا فيها خطورة، الناس يكون عندهم أمراض مزمنة، فهنا أنا أشدد أنه نعم لازم يكون من خلال مختصين لكي لا يكون في ضرر عكسي. طيب هل ممكن يكون في ضرر عكسي حتى مع الناس اللي هي ما عندها أمراض مزمنة؟ ممكن، ولكن أخف من الناس اللي لديهم أمراض مزمنة. لذلك أنا بالعموم أنصح في البداية أن يكون من خلال مختصي، وأنا يمكن ذكرت في البداية أنه حتى ممكن المختصين تعطيك بعض المؤشرات ما هي حقيتك كمراجع في التحقق من هذا الممارس، وما هو أيضا كيفية تحفظك أو أنك أنت تبغى تسمع منه أو تأخذ منه أو لا، على حسب ما هي ممارسة متبعة أم هي وجهات نظر شخصية. لأنه أيضا حتى في هذه الأمور في بعضها تكون فعلا فيها السند دراسي أو براهين قوي، في بعض السندات تكون لسه ما وصلت لهذه القوة، فهنا من الأمانة أن الممارس يبينها لك. فأنا أتكلم أنه نعم مفترض أن يكون الذهاب الأول للمختصين لأنه ممكن يعطيك شيء يتناسب معك، بس يحتاج لها في ناس كثير تبغى نتائج سريعة وممكن يتجه للعمليات. لذلك أنا مع وضع الضوابط أن العمليات ليست تكون سهلة وسريعة للكل. وفعلا صار في بعض الآن الممارسات فيها ضوابط، صحيح الآن في التأمين يشمل التأمين، ولكن صار في ضوابط أنه مو أي أحد يدخل للعملية، لأن العملية لها مضاعفات، يعني ما هي شيء سهل، بس ممكن يستخدم لما يكون فيها سمنة مفرطة، فيكون هذا أخف الضرر له، فما يكون هو الحل له في هذه الحالة. نعم، ولكن الناس الغالب اللي يتجهون إنه يبغى ريزلت سريعة، وفي بعض الأحيان يرجع الوزن الآخر، فهي منظومة ونمط غذائي ونمط حياة. فهل أنا أو كمراجع أعتمد على الممارس الصحي؟ ليس بالضرورة، أنا ممكن الممارس الصحي أروح لمن أنا أرتاح له وأثق في معلوماته عشان يمكنني بمعلومات، يعطيني مصادر، يعطيني يعني أتعلم منه لدرجة أن يصير أنا خلاص متمكن، أصير طبيب نفسي، فأمشي أنا ممكن لا أحتاج هذا الممارس. ولكن هل أنا إذا مشيت معي هل أنا ممكن أكلم الآخرين أنه يمشي نفس الموضوع؟ ممكن يمشي معك، ممكن ما يمشي مع غيرك، على حسب النصائح. فلذلك أنا في البداية أنصح أن يكون هنالك تواصل أو مراجعة للمختصين، لأنه في بعض الأحيان الحميات المتداولة ممكن تكون قاسية، ممكن تكون فقيرة في جزئيات، وممكن تكون لها مضاعفات أخرى للشخص. طيب الفئات العمرية، نعم الفئات العمرية تختلف في الاحتياجات التغذوية، وهذا يفهمها غالبا المختص. فغالبا في بعض الأمور كبر السن يكون هنالك بعض العناصر الغذائية بطبيعة كبر السن يكون فيها نقص في الامتصاص، نقص في يعني العمليات اللي هي الاستفادة، احنا نسميها الأيض، الاستفادة من هذه العناصر الغذائية بعد عملية هضمها. فهنا يفهمها المختص، فنعم الاحتياجات التغذية تختلف حسب الفئات العمرية، فربما الشخص الكبير في السن يحتاج مدعمات غذائية معينة، الحمل كذلك يحتاج لها انتباه ومتابعة، يمكن حتى من قبل التخطيط كان هنالك تخطيط للحمل، من قبل التخطيط للحمل أن يكون هنالك مراجعة من مختص طبيب أو طبيب النساء، وأيضا مختص تغذوي، أن يكون هنالك بعض النصائح اللي تعطى لمن تريد أن يعني تحمل، وقيس عليها أمور أخرى عشان لا نتعمق. حتى الأطفال
واضح
في عناصر تتناسب وعناصر لا تتناسب. طيب بالنسبة لاختيار الغذاء الصحيح، وكلامك أنه أحيانا مثل ما تفضلت بعض المعلومات تكون معقدة سهل صعبة أو طويلة أو كثيرة، فوصلت بعض التجارب الدولية أنه كيف ممكن يكون في تسهيل هذه المعلومات للناس، ففي بعض الممارسات الدولية من استخدام الملصقات التغذوية الأمامية، غالبا اللي تكون أمامية فتكون سهلة وسريعة. إيش تجذب الناس؟ كلام بسيط، لون أو أرقام. في بعض الدراسات تبين أنه ممكن الأرقام تكون أكثر صعوبة في فهمها، فاتجهوا للون. في بعض الأمور اتجهوا لي زي النجوم، إذا أنتوا تشوفون تعرفون الكفاءة حقت كفاءة الطاقة وغيره، وما تشوفوا منتجات الأجهزة فيها مؤشر نجوم من 5 نجوم كم نجمة. في بعض الدول اتجهت لهذا الأمر، إنه يقول لك إذا كان 4 من 5 نجوم فغني في العناصر الغذائية، إذا كان 2 من 5 نجوم فهو فقير. ففي بعض الدول استخدمت هذا الأسلوب من ملصقات تغذوية أمامية تسهل للناس في اعطياء نفسه. أقول له اختار أو ما تختار، لا أنا أقول له هذا ترى فقير وهذا غني، أسهل عليه إنه يفهم إنه هذا فقير وهذا غني، وأنت لديك حق الاختيار لأنه آمن. أنا ما أقدر أمنعك أنه آمن، بس أقدر أفهمك ووعيك في جزئيات هذه الجزئيات، وهذا غالبا المنظمات والتشريعات الحكومية تسويها. هيئة عمل الغذاء والدواء هنا في المملكة تبنت التجربة البريطانية من الملصقات التغذوية ومؤشرات اللي هي الإشارات الضوئية، ولكن ما هي إجبارية، تركوها اختيارية للشركات والمنتجات سواء الدولية أو الداخلية. هذه تعطيك ألوان مختلفة كالأخضر البرتقالي والأحمر، في 3 عناصر غذائية اللي هي السكر الدهون والملح، لنا عليها ليش ركز على هذه 3، لأن فيها براهين ودراسات واضحة أنه كثرتها فيها لها أضعاف أو مشاكل صحية. فأنا أعطي حق الاختيار للناس أنه أفهمه أنه في أحمر معناته أنه عالي في الدهون، عالي في السكر، عالي في الملح، أو أخضر يكون قليل، فأعطيته حق الاختيار. وبنفس الوقت ممكن يكون عندي تشريعات أكثر صرامة أنه حط يعني حط عليها ضرائب زي المورس لدينا داخل بالمملكة اللي هي على السكريات. فمدى فعالية هذا نحتاج أن إحنا ندرس من الناس مدى فهمهم. في بعض الدراسات أنا شخصيا قمت بها بيّنت أن الملصقات التغذوية سهلت على الناس نوعا ما، بس ما أستطيع التعميم لأنه العينة ما هي تمثل المملكة، بس نوعا ما سهلت في تمييز في العالي والقليل، الغني والفقير، وهذا اللي هو المراد. والأولا وأخيرا أنا ما أريد أن أجبر أنه يختار، بس أنا أريد أن أوعيه لأن هذا فيه له حق الاختيار طالما أن الغذاء مثل ما ذكرنا في البداية أنه آمن.
وها نحن ذا نصل للختام، وقبل أن نختم نتقدم بخالص الشكر لضيفنا العزيز الذي أثرانا بالمعلومات القيمة عن الإدعاءات الصحية والتغذوية. فلقد كان ضيفا مميزا وأخذنا معه برحلة علمية جميلة واستفدنا منه الكثير في هذه الليلة، فكان ممن تتشرف ثيتا باستضافتهم. وختاما راجين وآملين بأن يجمعنا معه في لقاء آخر وفي موضوع آخر، فشكرا بصدق لك دكتور خالد الدبيان.
شكرا لك، الله يحفظك ويعطيكم العافية، ما قصرتي، شكرا جزيلا.
ثيتا تشكر بصدق كل من حضر وسأل وتساءل وداخل معنا وأنصت لنا، وشكرا لأعضاء ثيتا. شكرا لكم أنتم أيها المستمعون على حضوركم، نراكم في لقاء آخر ونستودعكم الله.